السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا في لقائنا السابق عن حكم الأضحية، واليوم بإذن الله سنتكلم على ما يجوز التضحية به. لكن قبل أن نشرع في ذكر التفاصيل حول ما يضحى به، نريد أن نذكر تفصيلا متعلقا أيضا بمسألة حكم الأضحية نفسها. من الذي يخاطب بفعل التضحية؟ من الذي يقال له يا فلان أنت عليك أن تضحي؟ هنا العلماء فصلوا في الأحوال التي بناء عليها يقال للإنسان والله أنت في حقك يشرع الأضحية، أنت في حقك لا يشرع لك بداية الأضحية، خاصة هؤلاء الفقهاء الذين ذهبوا إلى وجوب الأضحية. طالما أنهم يقولون بالوجوب فلا بد أن يقولوا من الذي توجب عليه أن يفعل هذا الفعل، كما ذكرنا قبل ذلك في مباحث الصلاة ومباحث الصيام، من الذي يخاطب بالصلاة، من الذي يخاطب بالصيام، كذلك من الذي يخاطب بالأضحية أصلا. فقالوا الأضحية تسن عند من يقول بالسنية، وتجب عند من يقول في الوجوب. على من؟ على الآتي: أولا على الإنسان المسلم، لا يخاطب بالأضحية بداية غير المسلم، لا يقال له ضحي إلا إذا كان على الإسلام. ثانيا، قالوا أن من الشروط المعتبرة في الإنسان الذي يخاطب بالأضحية أن يكون بالغا عاقلا. الذي اشترط هذا الشرط تحديدا فقهاء الحنفية، لماذا؟ لأنهم يعتبرون أن العبادات المالية تكون من جملة العبادات التي يكون فيها أساسا التكليف، والتكليف مناطه العقل، فلا يعقل أن يكون إنسان ليس لديه عقل فيؤدي العبادة. فمن جملة العبادات التي يقوم بها أنه يخرج من ماله، وبالتالي قالوا الصبي ليس مكلفا فلا يخرج من ماله، المجنون ليس مكلفا فلا يخرج من ماله. لكن هناك طبعا كما ذكرنا يعني كثيرا السجال بين جمهور أهل العلم وبين فقهاء الحنفية حول هذه الجزئية تحديدا، أن الإنسان حتى لو كان في حال ليس فيه كمال العقل أو فيه غياب للعقل، فهناك تكليف في ذمته المالية، فبالتالي عند جمهور الفقهاء يجب الزكاة في مال الصبي وتجب الزكاة في مال المجنون. وبناء عليه أيضا فرعوا هذه الجزئية، قالوا أنه يجوز التضحية من مال الصبي ومن مال المجنون، ويكون هذا ثوابا لهذا الإنسان، ولعله يصرف عنه الكثير من الشر ويفتح له كثيرا من أبواب الخير. فذكروا فيه أيضا أنه يعني هذا ليس بشرط. الأمر الثالث وهو المهم، الاستطاعة. ما معنى الاستطاعة؟ أي أن يكون هذا الإنسان مالكا للمال الذي يضحي به، ويكون هذا المال قدر زائد عن حاجته الشخصية وعما يلزم أهل بيته وعياله. طيب القدر ده قد إيه؟ يعني ما عايزين نحط برضو حد معين بناء عليه نقول فلان ده قادر أو فلان ده غير قادر. فقهاء الحنفية اشترطوا أن يكون هذا الإنسان غنيا بالمعنى الذي ذكرناه قبل ذلك في الزكاة، وبالتالي يشترطون له أن يملك نصابا من المال، لازم يكون عنده مال أكثر من نصاب المال في الذي ذكرناه في زكاة النقود، وبالتالي يكون عنده إيه؟ عنده 85 جرام من الذهب من عيار 24، يعني تقريبا كده بالحساب العصري حوالي يكون معاه حوالي 70,000 جنيه. فما زاد هذا، قالوا هذا الذي يقال في حقه عليك أن تتصدق بالأضحية. لكن جمهور أهل العلم ذكروا معيارا آخر وقالوا لا يشترط هذا الحد، إنما اشترطوا له حدا عرفيا، كل إنسان يملك من قوت أهله وقوت عياله ولديه من النفقات ما يغطي به حاجاته الأصلية، فلديه فائض عن هذه الأموال، قالوا هذا الإنسان يجوز له أن يضحي. وهذا الحد أقرب، لأنه لم يرد أساسا في لسان الشرع التحديد بأن هناك نصاب محدد بناء عليه أقول هذا الإنسان عليه أن يضحي أم لا، فبالتالي يلجأ فيه إلى العرف وهو صحيح. وبالتالي نقول الإنسان الذي يضحي هو الإنسان الذي يملك من المال، يملك مال ثمن الأضحية، وهذا المال فائض عن حاجته وحاجة من ينفق عليه. ثم هناك شرط أيضا لعلكم تطالعونه في بعض كتب الفقه، أن بعض الفقهاء اشترطوا الإقامة، يعني المضحي يكون مقيم في البلد، وبالتالي قالوا أن المسافر لا يشرع في حقه الأضحية. فأقول هذا لماذا؟ لأن كثيرا من الناس الآن يعملون خارج بلادهم، تجد رجل لديه أهله مثلا هنا في مصر وهو يعمل في بلد آخر في السعودية ونحو هذا، فهل هذا الإنسان يشرع له أن يضحي هنا في مصر على هذا القول، قول الفقهاء أن المسافر لا يضحي؟ قالوا أن هذا ليس عليه أضحية، وإن قالوا أنه لو أقام في بلد آخر فيضحي في البلد الآخر، وبالتالي هم قالوا بصفة عامة المسافر ليس عليه أضحية. لكن الحقيقة الصحيح والصواب أن المسافر أيضا يضحي، بل وهذا ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لحم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. قال النووي رحمة الله عليه: فيه أن الضحية مشروعة للمسافر كما هي مشروعة للمقيم، وهذا مذهبنا أي الشافعية، وهذا مذهبنا وبه قال جماهير أهل العلم، وهذا هو الصواب. هناك جزئية أيضا حول السفر اللي هو الذي ذكرناها، هل الإنسان يضحي خارج بلده؟ يعني احنا ذكرنا ان لو واحد مثلا في بلد وعايز يضحي في بلده هو فهذا جائز، ان واحد قاعد في السعودية واهله هنا في مصر فبيرسل لهم المال ويضحون هم عنه في هذا البلد، هذه مسألة ليس فيها اشكال. لكن العكس، لو في انسان في مصر هل يجوز ان يضحي بأضحيته خارج مصر؟ وهذه مسألة لعلها انتشرت كثيرا حاليا مع وجود وسائل التواصل ووجود بعض الهيئات الخيرية الموجودة في على مستوى العالم. فبعض الناس يقولون والله البلد الفلاني محتاجين لأضاحي فنرسل الأموال إليها ونحو هذا، هل يجوز التضحية خارج بلدي ولا يجب علي أن أضحي أنا داخل بلدي؟ أنا من مصر يبقى أضحي في مصر. الحقيقة هذه مسألة محل خلاف بين الفقهاء. وللأمانة العلمية هناك من قال يجب على الإنسان أن يضحي في موطنه ولا يخرج الأضحية خارج موطنه، أنت في مصر تضحي في مصر. ولهم في هذا يعني عدة أدلة، لكن نقول يعني الصواب حقيقة في هذه المسألة أن الإنسان يستطيع أن يضحي خارج بلده. فلو قلنا أو عدنا بالذاكرة عندما تكلمنا على مباحث الزكاة، فذكرنا أن الفقهاء أجازوا نقل الزكاة خارج البلد، يعني أنت في مصر يجوز أن تنقل زكاتك خارج مصر، وقالوا أن هذا يكون في بعض الأحوال التي يكون فيها الاحتياج، يعني هناك مثلا مناطق تكون أكثر احتياجا ونحو هذا، في مناطق أحيانا ما فيش فيها فقراء، فبالتالي هنا يجوز أن احنا ننقل الزكاة وهي واجبة، ننقلها من البلد الذي نحن فيه إلى بلد آخر. فكذلك الحال إذا كان يعني الزكاة الواجبة يجوز نقلها، فما بالك بالأضحية المستحبة؟ وهذا هو الراجح، يجوز للإنسان أن يضحي خارج بلده. لكن هيتبقى بقى الخلاف فعلا فيما هو أفضل، إيه هو الأفضل؟ الأفضل إن أنا أضحي هنا ولا إن أنا أضحي برا؟ وهذه المسألة فعلا تكثر السؤال فيها حقيقة. فنقول كالآتي: والله الإنسان ينظر في فعل الأصلح، لو هناك الأضاحي موجودة في بلدك، يعني أنت في ناس هتضحي في بلدك فعليا، وإذا ضحيت أنت خارج البلد لن تعطل الشعيرة داخل بلدك، ثم كانت هناك حاجة للمسلمين خارج بلدك ضحي خارج البلد. لاحظ هذه القيود لماذا؟ لأن لو هناك أهل بلد معينة تواطؤوا على ألا يذبحوا في هذا البلد وكلهم ذبحوا خارج البلد تعطلت الشعيرة، وهذا أمر خطير. يعني الأمر الإنسان لابد أن هو يضع في قوائم المهام عمره ألا تكون هناك شعيرة من شعائر الإسلام مهملة ومعطلة في هذا البلد، فيضحى ولو حتى بجزء من هذه الأضاحي داخل البلد لإقامة الشعيرة في البلد. ثم الأولى يعني أن يكون هناك تغطية لحاجة فقراء البلد لأنه هم الأقرب ليك، ثم بعد ذلك يكون هناك حاجة شديدة للذين هم خارج بلدك. فهنا في هذه الحالة نعم يجوز للمضحي أن يضحي خارج بلده ولا إشكال. ثم نتكلم بإذن الله على مسألة ما يجوز التضحية به. قال أهل العلم: لا تصح الأضحية إلا من بهيمة الأنعام. لما نسمع مصطلح بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام تعني الآتي: الإبل، البقر، وجنس الغنم. الغنم منه الكباش ومنه الماعز، فهذا الذي يجوز التضحية به. فبداية مصطلح بهيمة الأنعام، لماذا سميت بهيمة الأنعام؟ ليه أطلق على الإبل والبقر والجاموس والغنم أطلق عليه هذه التسمية بهيمة الأنعام؟ البهيمة لأنها لا تتكلم، فهو من الإبهام، أصل كلمة البهيمة من الإبهام، هو معنى الخفاء وعدم الإفصاح، فأطلق عليها بهائم. البهائم بصفة عامة أطلق عليها بهائم لأنها لا تتكلم. إنما لماذا خص هؤلاء من جملة البهائم وقيل عليهم بهيمة الأنعام؟ لأن العرب كانت تعتبر الإبل والبقر والغنم من جنس أموالهم التي يعدونها للنماء والتجارة، فهي من النعيم، فبالتالي أطلق عليها بهيمة الأنعام لأنها من جنس الأموال التي كانوا يستثمرون فيها. وكما تلاحظون يعني يكون هناك ربط أيضا ما بين المسائل، أن هذا أيضا يعود بنا إلى الزكاة. الزكاة لا تكون أيضا إلا في بهيمة الأنعام، والعلة في هذا كما ذكرنا أن بهيمة الأنعام تعد للنماء، وبالتالي أوجب فيها حق الله سبحانه وتعالى في الزكاة. فما الدليل على أن التضحية لا تجوز إلا من بهيمة الأنعام؟ أولا قوله سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأنعام كما ذكرنا لا تخرج من هذه الأصناف. وكذلك استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى من جنس هذه الأنعام، ولم ينقل أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه ضحى بغير هذه الأنعام، وبالتالي فكان هذا تحديد لجنس الحيوانات التي يجوز التضحية بها. ثم نقل الإجماع على هذا جمع من أهل العلم، قالوا أنه لا يجوز التضحية بغير هذه الأنعام. وكيف يضحى بها؟ تجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته. والحقيقة يعني في هناك خلاف في هذه الجزئية، لكن هذا ما استقر يعني عليه أقوال جمهور الفقهاء، أن الشاة الواحدة تجزئ على الإنسان الواحد وعن أهل بيته. ففي حديث أبي أيوب رضي الله عنه: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. ويجوز التضحية كذلك بالبعير أو البقر والجاموس عن سبعة، يعني البقرة الواحدة عن سبعة، سبعة يشتركون في بقرة واحدة، السهم الواحد سبع. وذلك لحديث جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. لاحظ، يجوز الاشتراك أقل من سبعة، لكن لا يجوز الاشتراك لأكثر من سبعة. بمعنى لو احنا عندنا سبعة هيشتركوا ما فيش مشكلة، طب لو أربعة هيشتركوا، أربعة هيأتوا بجاموسة مثلا ويشتركوا فيها، هنا كل إنسان هيدفع أكثر من السبع. هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، لكن العكس لا يجوز. لا يجوز أن يشترك أكثر من سبعة للتضحية في هذا في هذه الحيوان الواحد، في بقرة أو جاموسة أو نحو هذا. فالإنسان ممكن يضحي هو بنفسه ببقرة كاملة، ليس هناك إشكال، بالعكس ده يكون في هذه الحالة ضحى بالقدر الواجب عليه ثم زاد على هذا الفضل. قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا كانوا أقل من سبعة أجزأت عنهم وهم متطوعون بالفضل، كما تجزئ الجزور اللي هو البعير عمن لزمته شاه ويكون متطوعا بفضلها. فهنا نقول لا يجوز أن يشترك شخصان في سهم واحد، يجي واحد هو ومثلا واخوه ويشتركوا في سهم واحد سبع ويقول لك احنا الاثنين هنضحي بسبع، لا لا يجوز. لكن يجوز مثلا ان يهب احدهم ماله لاخيه ويكون السبع تضحيه عن هذا الاخ مثلا، ويكون هو اللي هياخد هذا السبع. وهنجد هذا تحديدا في اهل البيت الواحد كما سنتكلم عليهم. هل يجوز للرجل وزوجته هما الاثنين يشتركان في اضحيه؟ الرجل وزوجته يشتروا شاه او يشترك هو وزوجته في سبع؟ نقول لا يجوز الاشتراك، انما يجوز مثلا للزوجه ان هي تهب مالها لزوجها وهذا الزوج يضحي عنه وعن زوجته، فهنا تهب هي المال لزوجها والزوج هو اللي يكون مضحي، لان الاضحيه تكون اساسا عن هذا الفرد ثم تكون عنه وعن اهل بيته. وهذا ان شاء الله ما سنوضح هذا المصطلح، ما معنى مصطلح اهل بيته، نوضحه إن شاء الله في لقائنا القادم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.